بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك عن هدايات سورة الفاتحة. وبادئ ذي بدء نتكلم عن أهمية تدبر القرآن والانتفاع به، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه، قال سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فعلينا أن نتدبر كلام ربنا ونتعظ بمواعظه وننزجر عن نواهيه ونمتثل أوامره. ثم هذه السورة، سورة الفاتحة، سورة مكية، وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. وقد بين الله تبارك وتعالى فضل سورة الفاتحة في كتابه، ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك لما تضمنته من عظيم المعاني التي أودعت فيها. فالله سبحانه وتعالى قد افتتح بها كتابه الكريم، مما يدل على العناية بها. وقال سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قال الإمام الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بالسبع المثاني، 7 اللاتي هن آيات أم الكتاب، لصحة الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. قال: فهذا نص في أن الفاتحة 7 المثاني، ولكن لا ينافي وصف غيرها من 7 الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، حتى قال: قلت: يا رسول الله، ما منعني إلا أني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أن أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، السورة التي أخبرتني بها. قال صلى الله عليه وسلم: سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك، فاتحة سورة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أم الكتاب فقال لأبي ابن كعب: والذي نفسي بيده إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فهذه السورة لها أهمية عظيمة، وهذه بعض الهدايات التي تضمنتها هذه السورة العظيمة. أولا، اشتملت سورة الفاتحة على جميع مقاصد القرآن: الثناء على الله عز وجل بجميع المحامد، وتنزيهه عن النقائص، وإثبات تفرده بالألوهية، وإثبات البعث والجزاء، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكذلك أيضا تضمنت الوعد والوعيد في قوله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه السورة على قصرها اشتملت على معان عظيمة، فاشتملت على حمد الله وتمجيده والثناء عليه، وعلى ذكر المعاد، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه، وأخلاص العبادة له، وتوحيده تبارك وتعالى، والتبرؤ من حولهم وقوتهم إلى أن يسألوه سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضوا إلى اجتياز الصراط المستقيم يوم القيامة. وختمت هذه السورة بالدعاء بأهم ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه، بأن يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. فهداية الله عز وجل العبد إلى الصراط أعظم من هدايته إلى الطعام والشراب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عن دعاء الفاتحة: وهو أجل مطلوب وأعظم مسؤول، ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه، يعني ديدنه، وقرنه بأنفاسه، فإنه لم يدع شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا تضمنت. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال الشيخ السعدي رحمه الله قد احتوت يعني سورة الفاتحة على ما لم تحتويه علي غيرها من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو أفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما ذكره رحمه الله، وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء والحساب على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، إلى آخر ما تضمنته هذه السورة. ثانيا، دلت سورة الفاتحة على الوسطية في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسلمون جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، بين الزكاء والذكاء، فإن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فالهدى يتضمن العلم النافع، ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على الدين كله، والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه الحق، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إراداتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، فسبيل الوسطية والاعتدال هو السير على الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده ليسيروا عليه، ولن يسير الإنسان على هذا السبيل إلا بهداية الله سبحانه وتعالى له، ومن أجاب الله دعاءه علمه الهداية ووفقه إليها وثبته عليها وصرف عنه الموانع والعوارض التي تحول بينه وبينها، فيتبين له الرشد من الغي وطريق المنعم عليهم وطريق ضدهم، فالصراط المستقيم واحد سار عليه جميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وكذلك سار عليه أتباعهم من الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين. وأما سبل غيرهم فمتفرقة، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الانحراف عن الصراط المستقيم يكون بأحد طريقين، أحدهما طريق المغضوب عليهم وهم الذين عدلوا عن الحق بعلم وبصيرة فعندهم فساد القصد والعمل، والثاني طريق الضالين الذين عدلوا عنه بجهل وضلال فعندهم فساد العلم والاعتقاد. فالعالم بالحق التارك له المتبع لهواه من جنس المغضوب عليهم، والجاهل بالحق من جنس الضالين. وثالثا من هدايات هذه السورة الكريمة ذكر شرطي قبول العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. ففي قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين تقديم المعمول يفيد الحصر والمتابعة، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان على الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رابعا، في سورة الفاتحة هدت هذه السورة المباركة إلى بيان 6 أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، وهي الله والرب والرحمن والرحيم ومالك وملك كما في القراءة 70 الأخرى. وكذلك أيضا هدت هذه السورة إلى أصول الأسماء الحسنى لله عز وجل، فلفظ الجلالة الله متضمن لصفات الإلهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، والرحمن متضمن لصفات البر والجود والكرم، وكذلك الرحيم. خامسا، الفاتحة شفاء من الأمراض القلبية والأمراض البدنية كما جاء في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام. والسر في ذلك أن القرآن كله شفاء، فهو شفاء لأدواء القلوب من الجهل والشك والريب وغير ذلك. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كله شفاء، والفاتحة أعظم سورة فيه، فلها من خصوصية الشفاء ما ليس لغيرها، ولم يزل المسلمون يتداوون بها من أسقامهم ويجدون تأثيرها في البرء والشفاء. ومما ورد بخصوصها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما رقى سيد القوم الذي لدغ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ومرض القلوب نوعان، مرض شهوات ومرض شبهات. فمرض الشهوات هو مرض المغضوب عليهم، ومرض الشبهات هو مرض الضالين. وهذه السورة علاج للمرضين جميعا. سادسا، من هدايات هذه السورة قال تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وفي القراءة الثانية المتواترة مالك يوم الدين، وكلاهما صحيح متواتر، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر في هذا المقام هذين الاسمين، وذلك من أجل أنه يبين أنه سبحانه وتعالى مالك وملك سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى مالك لجميع الأمور، وهو سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة، وهو ملكهما سبحانه وتعالى. سابعا، هذه السورة اشتملت على أمرين عظيمين، قيام الدين ومبناه عليهما، وهما إفراد الله بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالاستعانة. ولا بد لكل مسلم أن يراجع نفسه في هذين الأمرين، أن يكون عبدا لله وحده لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: والناس في هذه الآية على أربعة أصناف، منهم من يكمل العبادة والاستعانة، وهذا مقام الأنبياء والكمل من عباد الله، ومنهم من يفرط فيهما وهؤلاء هم شرار الخلق، ومنهم من يكمل جانب العبادة ويخفق في جانب الاستعانة، وهذه تقع من بعض العباد والصالحين يسترسلون في العبادة وينسون أن يستعينوا بالله على أمورهم وقضاء حوائجهم، ومنهم من يكمل جانب الاستعانة فهو مستعين بالله لكنه مفرط في جانب العبادة. وعلى المسلم لكي تكمل جوانب الدين عنده أن يكمل جانب العبادة وجانب الاستعانة. وأعظم شيء يستعين به العبد هو ما أمره الله تبارك وتعالى في هذا المقام، وهو أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم. فأعظم شيء يسأل العبد ربه هو الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الإسلام، وهو القرآن والسنة، وهو ما سار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذه السورة، سورة الفاتحة، تضمنت أركان التعبد القلبية، وهي المحبة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فهو الذي ربانا بنعمه الظاهرة والباطنة، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين. إذن هذه السورة سورة عظيمة، هذه السورة سورة كريمة، علينا أن نتدبرها وأن نلتمس الهدايات منها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وجميع إخوان المسلمين إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين وأئمة مهديين، إنه تبارك وتعالى جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.